فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به.
فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة، فيه أنه العالم إذا طلب منه شيء أنه ويستطيع القيام به أنه يبادر بالقيام به، خاصة إذا رجى النفع. فإذا طلب منه أن يعلم أو يدرس أو يفتح درس ثاني أو ثالث فيجيب إلى ذلك، لكن بشرط أن يكون قادرا، فإذا أو يرى النفع والمصلحة. لكن مثلا إذا كان كثرة الدروس تؤدي إلى يعني التساهل في ضبط العلم وإتقانه، أن طالب العلم يتساهل في مراجعة العلم أو تكون على حساب أشياء أهم، مثل أن يكون هناك أناس يحتاجون إلى حل مشاكلهم فيوزع وقته على حسبهم، يجعل وقت لمراجعته وقت لحل مشاكل الناس وقت للدروس، فهذا أفضل وأكمل لأنه جمع بين الحسنين. لكن الأفضل أن يجيب إذا أمكن، وعلى الذي يسأل أن يتق الله في من يسأل وأن لا يحمله ما لا يطيق. البعض إذا سارت الدروس يمكن مثلا دورات ما يقول ما شاء الله والله سارت دورات، لكن بمجرد أن يقال في درس يوم الجمعة وما يحصل الدرس قامت الدنيا وقعدت. فأجبته إلى سؤاله، يعني تجيب السؤال إذا قدرت وغلب على الظن حصول النفع. على طالب العلم أن يترفق وأن يعلم أن أهل العلم لن يبخلوا بإذن الله عز وجل عن شيء يروا فيه المصلحة والخير للناس. ولذلك الإمام مالك في آخر عمره اعتزل الناس، وكان قل أن يشهد في جماعة في جنازة، كان قل أن تفوته جنازة وقل أن يفوته مجمع، ثم في آخر عمره اعتزل الناس. فقالوا له لم اعتزلت؟ قال ليس كل الناس يستطيع أن يبدي عذره. قد يخرج الإنسان إلى الدرس فيسأل مسألة يهوي بها في نار جهنم، وقد يخرج الإنسان إلى الدرس فيرى شيئا يقصر فيه في حق الله عز وجل، ليس هذا من الورع الكاذب، هذا يعرفه من يعرفه ويعلم أنه في زمان الغربة. وأهم شيء تجد الحقيقة والواقع، تجد بعض طلبة العلم أنه إذا درس وأخذ العلم واشتغل به يكفيه الدرس الواحد في الشهر وليس في الأسبوع، لو أنه طالب علم بحق. قد تجد العالم يجلس للناس أو يكون من أهل العلم يجلس للناس ولا يمكن أن يعني يذكر الدرس ويوضح في الدرس، فلا يمكن أن يكون هناك سؤال إلا ويقرأه، فيجد أن الكثير من طلبة العلم قد أضاعوا كثيرا من الضبط والمراجعة والتحصيل. بل تجد بعض طلبة العلم يسأل مسألة بطريقة تدل على أن هناك خللا في مراجعته العلم وحفظه له. أصبح الانشغال متى الدرس وكم سيكون الدرس وكم سنقرأ من الكتاب، وليس الانشغال بضبط العلم. الإجابة إلى سؤال الناس إذا غلب على الظن النفع. ولذلك وجدنا بعض المشايخ، كنا نجد بعض مشايخنا ليس له إلا دروس محدودة، ولكن والله الدرس الواحد في الأسبوع عن عشرات الدروس. ونجد بعض مشايخنا رحمة الله عليهم، حتى كان الوالد رحمة الله عليه له أكثر من درس، لكن الزمان الذي كان فيه يختلف عن زماننا من حيث تهيئ كثير من الأسباب طلبة العلم. وكان يعني فعلا لما تجد كنا نحضر بعض الدروس تجد فعلا طالب العلم قد قرأ وحضر للدرس تحضيرا جيدا. كان الشيخ الأمير رحمه الله مع قوة باعه في العلم والفقه والأصول كان يجلس في الجامعة، وكان هناك طالب من اليمن كان من خيرة الطلاب ومن أذكى الطلاب، فكان الشيخ يعجب من أسئلته، كان يحضر الدرس تحضيرا جيدا، فيسأل الشيخ أسئلة دقيقة جدا، والشيخ عالم أصولي مفسر. فذات مرة قال والله لو كنت أحضر الدرس ما حضرته إلا لفلان. وكنت أرى الوالد رحمه الله بعض طلبة العلم إذا سأله يجيبه عن أي مسألة يسألها، وبعض طلبة العلم إذا سأله يجيبه بقدر الفكاك من النار، يعني على قدر الحاجة على قدر. وسألته ذات مرة فقال لي يا بني فلان تحس أنه طالب علم، ليست القضية أنه يجلس طالب العلم، كم من علماء ومشايخ إلى عهد قريب جلسوا في مجالس امتلأت مجالسهم وكانت مجالسهم بالألوف، ماذا بقي منها اليوم لما ماتوا وانقضوا رحمهم الله؟ فليست العبرة بأن يؤلف ويصنف وإجابة سؤال الناس للدروس ولكثرة، العبرة بضبط العلم، العبرة أين طلبة العلم. ولا شك الحمد لله، وهذه نشهد بها أن في طلبة العلم لا زال الخير موجودا، وأشهد الله أن من بعض طلبة العلم في أسئلته وسمته ودله أنه خير معين لي على تعليم الناس، هذا شيء أشهد به لله. وبل إن من طلبة العلم من أخصه ببعض الدعوات مما أرى منه من الخير وأرجو منه من النفع للأمة، طالب علم بحق لما يأتي يسألك يعرف عن ماذا يسأل. تجد بعض طلبة العلم يحضر الدرس والدرسين ولا يفوته درس، ثم تفاجأ بعد شهر يأتي ويسألك عن حديث شرحته قبل أسبوعين وذكرت نفس المسألة وفصلت فيها وهو حاضر. وبعضهم يأتي ويقول والله يا شيخ نزلت عندنا مسألة ومشكلة، ما هي؟ وإذا بها المسألة التي شرحناها في حديث من أوضح الأحاديث المناسك، جروح. يعني لا يحسب أحد من أهل العلم يعني فتح الدروس ليست هي كل شيء، بمقدار أن يكون من يأخذ هذه الدروس ويأخذ هذه الكتب، وإذا ألفت المؤلفات والكتب إذا سئل أهل العلم شيئا انظر إلى حال من يأخذ عنه، وهذا أمر من الأهمية بمكان. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها للأسود يا بني، سألها المسائل ثم قالت له بعد 3 أيام أكل ما سألتني عنه عملت به؟ قال يا أماه ويا أماه ويا أماه، بدت عاد الأعذار. قالت يا بني لما تستكثر من حجج الله عليك؟ البعض يريد دروس ودورات لكن ما في ضبط، ما في إتقان. قل الآن تجد عالما توفي وجلس مكانه تلميذ، وقل أن تجد عالما يقال فلان أشبه الناس به. ما كان السلف يموت أحدهم إلا وقد خلف من ورائه، توفي عبد الله بن عمر فخلف السالم بن عبد الله بن عمر، وخلف نافعا وخلف غيره من أئمة العلم، دون ابن عباس رضي الله عنهم لما توفي خلف وراءه، ولما دفن الناس أبو هريرة رضي الله عنه لما دفن الناس زيد بن ثابت بكى أبو هريرة وقال والله لقد دفن الناس اليوم علما كثيرا، ولكن لعل الله أن يجعل لنا في ابن عباس منه خلفا. فإذن ليست القضية في كثرة المؤلفات وسؤال العلماء أن يؤلفوا، وليست القضية في كثرة الدروس والكتابات في العلم، إنما المهم والأهم أين مكان طالب العلم، فهو الذي يشحذ همة العالم، وهو الذي يستطيع أن يجمع من العلم الخير الكثير. وإن شاء الله لا يزال في الأمة الخير، نسأل الله أن يباركه وأن يبارك لطلبة العلم وللعلماء في أوقاتهم وأعمارهم. فقد سألي نعم
فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به،
فأجبته إلى سؤاله، السؤال يعني إلى طلبه، رجاء المنفعة به، أي أنه لم يجب سؤاله تحقيقا لرغبته، وإنما أجابه لسؤاله رجاء المنفعة. إذن ليس في العلم أن يتصدر أحد لشيء إلا إذا رجى المنفعة، وحينئذ لا يخلو الحال إما أن ترجى المنفعة أو يغلب على الظن المفسدة أو يستوي الأمران، 3 أحوال، إما أن يغلب على الظن المنفعة يترجى النفعة إما بغالب الحال أو يجزم بها في أكثر الأحوال، وإما أن يكون العكس وإما أن يستوي الأمران. رجاء المنفعة، مثلا شخص قيل له ألف كتابا فتح الله عليه في الفرائض فأجاد وأفاد فيها وتعب وكدح وأخذ عن العلماء حتى تبرز في علم الفرائض والحساب، حساب المواريث، وشهد له أهل العلم أنه أهل، فجاءه شخص وقال له يا فلان ألف في الفرائض، وجاءه أشخاص وقال له ألف، فنظر فوجد مؤلفات الفرائض ناقصة أو وجد مؤلفات موجودة لكنها صعب فهمها، فأراد أن يؤلف. هذا يرجو فيه المنفع والنفع غالب والحاجة موجودة، لكن إذا جاء ووجد العكس، الضرر أو الفتنة، الضرر على نفسه، شخص يعلم أنه إذا ألف يفتن ويعلم أنه إذا دخل في هذا التأليف أو قام يخطب أو هذا وتسلط الشيطان على قلبي فهو مفتون، يقول إذا خرجت سأفتن، ما أحس أني أخلص، ويغلب على ظنه ذلك، ليس وهما ولا ورعا كاذبا، إنما هو حقيقة، فيتق الله عز وجل ويمتنع. هذا المفسد بالنسبة له هو الذي يؤلف. بالنسبة لمن يؤلف لهم أو للغير، يعني مثلا حينما يجد أنه يطلب منه التأليف في علم في عشرات المؤلفات كتب فيه السلف وأجادوا وأفادوا ووفوا وكفوا، إذن كتابته هو ماذا تعني؟ مفسدة، وهي صرف الناس عمن هو أهل وأولى. أحد المعاصرين جاءني ذات مرة ويقول لي: يا شيخ، أريد منك تزكية لأجل طبع هذا الكتاب، وأنا ما أزكي لطبع الكتب على العلم ولا أزكي قبل الكتب، لكن هو جاء على العادة الموجودة، وغير يفعل هذا، أنا لا أرى أنه محرما، لكن أرى أن الشخص يعني لأسباب سنذكرها. المهم جاء، ما هو المؤلف؟ يتعلق بأحكام المحارم، أحكام المحارم. قال لي: وأبشرك، كتب لي كتاب وأبشرك أن هذا كتاب طبعت منه 90,000 نسخة. هذا الرجل ليس له في طلبه للعلم إلا بضعة أشهر، وليس من طلبة العلم الذين هم يعني محسوبون، حتى أسلوبه في الكتاب ليس أسلوب طالب، ويريد تزكية أهل العلم من أجل أن يأخذ من المحسنين ويطبع هذا الكتاب. هل يطبع هذا الكتاب؟ والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عليه هو مؤلف في أحكام المحارم، وغيره له مؤلف في أحكام علماء معاصرون أجلاء أولى بالكتابة في هذا الأمر، عندهم مؤلفات في نفس المسألة. إذن يعني السؤال ماذا سيكون في هذا؟ صرف للناس عمن هو أولى. إذا سبق أحد لبيان شيء وانتشر بين الناس يطبع كتاب هذا أولى. إذا فيه إشكالات يشرح يبين، ممكن، لأنه له وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة، هذا عادة أهل العلم رحمهم الله، حتى ولو ألف من بعده يبين عذره في التأليف. فالشاهد من هذا أنه ينبغي أن يضبط، فإذا كان الغالب الفتنة يمتنع. لماذا؟ لأنه قد كفي المؤونة، ليس بفرض عين عليه ولا بلازم له، ويوجد في الساحة ما هو أولى منه. والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، ومن النصيحة لأئمة العلم وعامتهم أن تطبع كتبهم التي هي أولى، هذا الأصل الذي ننبه عليه. فإذا دعيت إلى كتابة في مسألة أو تأليف في مسألة وقد سبقك غيرك من أهل العلم، تقول: غيري قد تكلم على هذا الأمر. والعجيب تجد البعض يأتي إلى الشيخ ويقول له: يا شيخ، نريدك أن تؤلف في البيوع وأن تكتب في البيوع. فيقول لهم: ما شاء الله، أهل العلم ألفوا في البيوع. لا يا شيخ، والله أنت ما شاء الله تبارك الله، يعني كأنك أفضل من هؤلاء، وهو لم يقرأ لأولئك، لأن والله لو قرأ لأولئك لاحتقر الذي أمامه. هذه المشكلة، يعني يتكلم كلاما يطعن مفاده أن الأولون يعني كتبهم ما هي واضحة، لا يا شيخ أسلوبهم ما هو واضح. بالعكس، هو العلم كله عند الأولين، وورثه الآخرون من بعدهم، ونفع الله بهم، ولذلك أكثر الناس انتفاعا اليوم من انتفع من علم الأولين. ومن هنا نقول أنه لا يؤلف إذا غلب على ظنه الفتنة والمفسدة، سواء تعلقت به أو تعلقت بغيره. لكن بعض أهل العلم يقول: إذا خاف الفتنة على نفسه واحتاج الناس لعلمه، لزمه أن يخرج العلم وأن يجتهد في تصحيح نيته، لأنه فرض عليه أن يعلم الناس، ويبقى الخلل في نيته، فلا يمنع الغير من يعني مثلا لو رأى غريقا وقال: الآن لو سبحت وأنقذت هذا الغريق سيمدحوني الناس وأنا أخاف الفتنة، يترك الغريق يموت. هكذا أهل العلم، إذا لم يجد الضال، إذا لم يجد من يهدي بإذن الله عز وجل سيهلك، أعظم من هلاك هذا الغريق. فهذا في الفرض العيني واجب عليه إذا وجدت الحاجة وأتقن، لكن إذا كفاه غيره المؤونة فلا. أما إذا استوى الأمران فهذا مقام الورع، الأصل يقتضي أن يمتنع، فإذا تعين عليه أقدم على التأليف والتصنيف والوعظ والخطابة والفتوى والقضاء وغير ذلك من منافع العلم التي يحصل من ورائها الخير للناس. نعم.